أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الإشكال المعروف في دلالة كلمة التوحيد على التوحيد، فأنه كيف يمكن أن يستفاد شهادة المتكلم بهذه الكلمة على التوحيد، فإن خبر لا مقدر لا محالة، كلمة لا إله إلا الله الخبر محذوف، فذلك المحذوف يدور أمره بين أن يكون كلمة موجود أو كلمة ممكن، فإذا كان المحذوف كلمة موجود فيدل على نفي الوجود عن غير الله سبحانه وانحصار الوجود به تعالى، فلا معبود بالحق إلا الله سبحانه وغيره غير قابل للعبادة. فبالنسبة إلى الوجود وإن كان يدل على الانحصار، انحصار وجود المعبود بالحق في الله سبحانه، إلا أنه لا يدل على نفي الإمكان عن غيره، فمن الجائز أن يكون هنا إله آخر أيضا معبودا بالحق وإن لم يكن موجودا خارجا. وإذا قدرنا كلمة الممكن فتدل على انحصار الممكن في الله سبحانه، غير الله سبحانه المعبود بالحق لا يمكن. وأما أن الله موجود أو ليس بموجود فلا دلالة في الكلام على الوجود، فعلى كلا التقديرين لا يمكن استفادة التوحيد يعني الشهادة على التوحيد من هذه الكلمة. قد يقال إن هذه الشبهة من ابن الحاجب، وهو الذي أورد هذه الشبهة على أحد العلماء. أجاب صاحب الكفاية قدس الله نفسه عن ذلك أن دلالة هذه الكلمة على الشهادة على التوحيد والحكم بإسلام المتكلم بهذه الكلمة مع الشهادة على الرسالة لعلها من جهة دلالة القرينة على ذلك، ولا يلزم أن يكون الاستفادة من الكلام نفسه، بل يصح استفادة المعنى وإن كان من القرائن الحالية أو المقالية، ولكن هذا لعله واضح الفساد، إذ لم تكن هناك قرينة خارجية على هذه الاستفادة، بل الاستفادة إنما هي من نفس الكلام من دون قرينة خارجية. والصحيح في الجواب أولا أن يقال إن المقدر هو الموجود كما هو الظاهر من أمثال هذه التراكيب، هذا التركيب يعني بقية التراكيب لا لنفي الوجود لا لنفي الإمكان، إلا أنه إذا قامت قرينة لفظية أو غير لفظية أن المراد نفي الإمكان وحصره في شيئين، وإلا فكلمة لا رجل في الدار، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وغير ذلك من موارد استعمال هذه الكلمة سمى بنفي الجنس نفي الوجود لا نفي الإمكان، فلا يراد من كلمة لا رجل في الدار أن الرجل غير ممكن في الدار بل غير موجود في الدار. وهكذا في بقية الموارد، لا صيام في السفر مثلا يعني لا يتحقق ولا يوجد في الخارج، فالنفي يرجع إلى الوجود لا محالة. والمراد بهذه الجملة أيضا هذا المعنى، لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله سبحانه، حصر الوجود المعبود بالحق منحصر خارجا وجوده بالله سبحانه و غیره من المعبود بالحق لیس بموجود بل کل ما یکون معبودا غیره سبحانه فهو معبود باطل و لیس معبودا بالحق و هذا یکفی فی الاسلام لا يعتبر في الإسلام أن يكون المسلم معتقدا لعدم إمكان غيره لعل هذا لا يلتفت إليه أكثر المسلمين من العوام وأن الله تعالى يستحيل غيره لا يمكن بل إنما هو بحسب الوجود الخارجي يعترف المسلم بأن الله سبحانه موجود وليس غيره في الخارج معبودا بالحق ممكن أو ليس بممكن هذا غير معتبر في الإسلام المعتبر في الإسلام الاعتراف بالله سبحانه ونفي الشرك أنه لا شريك له والمعبود بالحق منحصر به سبحانه وأن الرسول الأكرم نبيه حقا وصدقا هذا يكفي في الإسلام وأما اعتقاد المسلم بأن غيره يعني غير الله سبحانه متصفا بأن يكون معبودا بالحق لا يمكن في الخارج وبدوده ممتنعون اعتبار هذا في الإسلام بلا ملزم فلنفرض أن الكلام لا يدل على نفي الإمكان عن غيره سبحانه من المعبود بالحق يعني من هذا الجنس من هذا المفهوم وأن فرده منحصر بفرد واحد في الخارج وهو الله وغيره ممتنع نفرض أن المسلم غير ملتفت بذلك و غیر معتقدین بزانه ای شیء یضر الاسلام یضر المسلم فی ذلک اذا شهد بانه غیر واقع خارجا تارتا یلتزم بالامکان فیحتمل الوقوع نعم هذا لیس بمحتمل و اما اذا لم یکن یحتمل الوجود و یعترف بعدم الوجود خارجا فلنفرض انه یلتزم بالامکان او یشک فی الامکان لیس هذا من لوازم الاسلام فعدم دلالت هذه الکلمه علی نفی الامکان عن غیره سبحانه لا یضر هذا بالاسلام فیقبل الشهادت علی التوحید بمجرد هذه الکلمه لان المطلوب هو الشهاده على الوجود الخارجي لا الشهادة على الإمكان والامتناع هذا أولا وثانيا إن واجب الوجود الذي فرضناه أنه واجب الوجود يدور أمره بين الوجود الخارجي يعني بين الضرورة والامتناع الاتصاف بالإمكان الخاص في واجب الوجود لا يمكن يعني إن كل ما نتصور من المفاهيم ينقسم إلى الممتنع والممكن والواجب الواجب لا يمكن أن يكون قسما من الممكن بل هو قسيم الممكن نعم يكون ممكنا بالإمكان العام يعني في مقابل الممتنع بهذا المعنى نعم واجب الوجود أيضاً يصدق عليه أنه ممكن يعني ليس بممتنعين وأما الإمكان الخاص يعني تساوي الوجود والعدم فهذا يستحيل تحققه في الواجب أمر الواجب ما فرضنا وجوب الوجود يدور أمره بين الامتناع والضرورة يعني هذا المفهوم إذا أمكن بالإمكان العام يعني لم يكن ممتنعا فهو واجب لا محالة لا يعقل أن يكون ممكنا يعني يتساوى فيه الطرفان امکانه مسابق لضرورته و اذا فرضنا انه ليس بموجود في الخارج فهو ممتنع لا محاله و عند التحقيق الامر كذلك يعني هذا المفهوم الذي نتصور مفهوم الاله المعبود بالحق هذا اما واجب الوجود و ضروري الوجود او ممتنع الوجود و اما الامكان الخاص تساوي الوجود والعدم نفس تصوره بل مسابق للتصديق بعدمه فإن معنى الممكن أنه في ذاته لا يقتضي الوجود وفي ذاته لا يقتضي العدم فكيف يمكن أن يكون واجب الوجود هذا خلف المفروض أنه ذات لا يحتاج إلى علة لا يحتاج إلى شرط لا يمنع عنه مانع يعني في وجوده مستغن عن الغير إما أن هذا مستحيل يعني لا يمكننا تصور أن يكون موجود في الخارج ومستغنيا عن العلة فهو مستحيل في ذاته أو إذا كان ممكنا فهو موجود لا محالة إذ كيف يمكن أن لا يكون موجودا لماذا لا يوجد لأدب المقتضي لا يوجد المفروض أنه لا مقتضي له لأدب شرطه لا يوجد لا يحتاج إلى شرط لوجود المانع لا يوجد لا يفرز له مانع فأمر واجب الوجود يعني هذا المفهوم مردد بين الامتناع والضرورة ولا يمكن أن يتصف بالإمكان الخاص إذن لو فرضنا أنه ممكن المقدر والممكن لا إله ممكن إلا الله فهو ممكن بالإمكان العام يعني ليس بممتنع إذا لم يكن ممتنعا فهو موجود لا مال وإذا فرضنا أن المقدر هو الوجود ونفينا الوجود عن الواجب الآخر عن المعبود الآخر قلنا إنه ليس بموجود فلا بد من أن يكون ممتنع إذ لو لم يكن ممتنعا لكان موجودا لا محالة الإمكان والوجود كل منهما يسابق الآخر بالنسبة إلى هذا المفهوم بالمقتضيات هذا المفهوم أن الإمكان فيه مسابق للوجود الخارجي بل قيل وهو صحيح كما قالوا بل قيل إن صفاته تعالى أيضا كذلك إذ لا مساغ للإمكان الخاص بالنسبة إلى الواجب سبحانه لا يعقل أن يفرز اتصاف الواجب بصفة يجوز اتصاف به ويجوز عدم اتصافه به هذا أيضا لا يمكن كما أن ذاته ضروري كذلك صفاته ضرورية كل ما أمكن أن يكون متصفا به فهو متصف به لا محالة الإمكان مسابق للوجود بعين هذا البيان إذ عدم اتصافه بهذه الصفة المفروزة أنه يمكن أن يتصف بها الإمكان العام في مقابل الإمكناء لماذا لا يكون هذه الصفة موجودة فيه لعدم العلة لعدم المقتضي لعدم الشرط لوجود المانع كل ذلك لا يمكن فما أمكن فيه من الصفة لا بد من وجوده وضروري الوجود فيه فالأمر يدور بين أن الواجب يمتنع اتصافه بصفة أو يجب اتصافه بتلك الصفة ومرجع هذا إلى أن الصفات عين الذات ليست هناك صفة زائدة على الذات فإذا كانت الذات ضرورية كانت الصفات أيضا ضرورية فيمكننا اختيار كل من الوجهين أن يكون المقدر والوجود فیدل الکلام بالمطابقت علن حصار الوجود فی الله تعالی و بالدلالت الالتزامیه یدل علی نفی الامکان عن غیره فانه لو کان ممکنن کان موجودن لا محاله و یمکنن اختیارو ان الکلام ان المقدر و المحذوف هو کلمت ممکن فیدل الکلام بالمطابقه على اثبات الامکان للواجب سبحانه الامکان العام و بالدلالت الالتزامیه یدل على وجوده فانه اذا کان ممکنن کان واجبن. فی دورت السابقه ذکرنا انی رأیت فی بعض کلمات الفلاسفه من المتجددین یعنی فلاسفه العصر کان کلامه بهذا المضمون انه انی اتصور ان یکون للعالم صانعا فاذا کان کذلک فهو موجود لا محاله. الظاهر انه یشیر الى هذا المعنى الصحیح یعنی فی مقام التصور اتصور ان للعالم صانعا یستند الیه جمیع الموجودات الامکانیه یعنی هذا امر ممکنون لا یعبا عنه العقل ولا یحکم بامتناع ذلك فاذا کان ممکنا فهو موجود لا محاله. هكذا قال في كلامه اني اتصور ان يكون للعالم صانعا فاذا كان كذلك فهو موجود لا محاله والكلام صحيح. اذن الاشكال يندفع على كلا التقديرين على تقدير ان يكون المحذوف كلمه ممكن او كلمه موجود. الكلام في مفهوم العداد قالوا ان العداد يدل على المفهوم فاذا امر المولى بالاتيان بعمل مقيدا بعدد خاص مثلا 10 مرات فهذا يدل على المفهوم. ان ارادوا بهذا الكلام يعني القائل بالمفهوم ان اراد بهذا الكلام انه لا يجوز الاقتصار على الاقل من العدد المذكور اذا امر بايجاد الفعل 10 مرات ففرضنا ان المكلف اوجده 5 مرات مثلا فهذا الكلام يدل على عدم الاجتزاء بذلك وهذا صحيح ولكن اجنبي على المفهوم بل هي دلاله منطوقيه فان المفروض ان الواجب هو الاتيان بالعمل 10 مرات فالمأمور به لم يتحقق في الخارج وهذا جار في جميع الموارد حتى في مفهوم اللقب لو قال المولى اكرم زيدا والانسان اكرم ابن زيد لا نفسه وطبعا لا يحصل به الامتثال لانه لم ياتي بالمأمور به. وان اراد بذلك دلاله الكلام على عدم جواز الاتيان بالزائد على هذا العدد والظاهر انهم يريدون هذا المعنى فلو قيده ب10 مرات لا يجوز قراءه 11 مره مثلا الزائد على ذلك فله مفهوم مثلا مثل التسبيحات في الصلاه التسبيحات الاربع 3 مرات ففي الكلام دلاله على عدم جواز الاتيان بالتسبيحات 4 مرات مثلا اذا اراد ذلك ايضا لا يصح فان العدد الماخوذ في لسان الدليل ان كان ماخوذا على نحو لا بشرط يعني لم يكن هنا قيد بالنسبه الى الاتيان بالزياده وعدمه فمقتضى الاطلاق جواز الاتيان بالزائد ايضا الواجب هو الاتيان به 10 مرات سواء اتى به بعد ذلك ام لم ياتي به او كما بالنسبه الى بقيه الاذكار مثلا ياتي بذكر اخر فمقتضى الاطلاق جواز الاتيان بالزائد فان الواجب انما هو الاتيان بهذا المقدار و اما ان غیره لا یجوز یحتاج الى دلیل و مقتضى الاطلاق جواز الاتيان بالزائد. فلو فرضنا انه قامت قرينتون على ان العدد ماخوذ بشرط لا، بشرط ان لا يزيد على ذلك، كما في التواف مثلا لا بد من ان يكون سبعة اشماط ولا يزيد على ذلك، ماخوذ بشرط لا، او في عدد الركعات، او في الركوع في الصلاة، او السجدتين، ماخوذ بشرط لا، فلا يجوز السجدة الثالثة او الركوع الثاني و غير ذلك. قام دليل من الخارج او من نفس الدليل، يعني القرينة المتصلة او المنفصلة، دلتنا على اعتبار هذا العدد على نهو بشرط لا. نعم هنيز لا يجوز الاتيان بالزائد، لكن ليس هذا من المفهوم ايضا من المنطوق، فان قيد المامور به لم يحصل لا محاله. اذا كان الواجب هو الاتيان بسبعه اشواط مقيدا بعدم الزياده، فاذا اتى بالزياده فالمقيد لم يؤتى في الخارج، فلم ينطبق المامور به على المنهي على المأتي به، فلا محال يكون فاسدا. هذا ايضا داخل في الدلاله المنطوقيه، ولا ناقل مفهوما سيئا لدعوى دلاله العدد على المفهوم، كما هو الحال في اللقب، وان اللقب لا مفهوم له. فاذا امر المولى باكرام زيدين، فلو فرضنا انه اكرم امرا لا يجزي هذا لعدم الاتيان بالمأمور به، و اما ان غيره لا يجب اكرامه، يعني غير زيد، فالكلام لا دلاله فيه. اثبات حكم لموضوعين لا ينافي اثبات الحكم لموضوع اخر ايضا. هذا تمام كلامنا في المفاهيم، و يقع الكلام في العام والخاص ان شاء الله.